الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 112 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيح 57 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة. قال أبو عبد الرحمن: كذا قال الحاكم الصحيح أنه ليس على شرطهما. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ليس من رجالهما كما في تهذيب التهذيب. ثم عبد الله بن عياش وأبوه وأبو عبد الرحمن الحبري ثلاثتهم من رجال مسلم وليس من رجال البخاري كما في تهذيب التهذيب. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم، والشاهد منه في هذا الموطن ذكر يوم القيامة، وهو يوم الجزاء، يجازى المؤمنون على أعمالهم الصالحات بعظيم المكرمات، ويجازى الكافرون بالعذاب المهين والخزي العميم. وفيه أن من أسباب عذاب القيامة كتم العلم، لمن سأل عن علم لا بد منه وكتم عنه. ولما كان الكتم باللسان وعدم الكلام ألجم صاحبه يوم القيامة باللجام، لكنه بلجام من نار. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قال: قلت هذا؟ قال: قال انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق أي ثوب بالي. قال: قلت هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذا. ويشهد لهذا الحديث حديث سهل بن سعد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر رجلا في المسجد من أهل الكفر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من عظماء العرب، إن خطب زوج، وإن تكلم سمع له، وإن شفع شفع. قال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من ضعفاء المسلمين، حري إن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إلا أن هذا الحديث فيه ذكر القيامة، وفعلا التفاضل يظهر في يوم القيامة. وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال حدثنا ابن المير ويعلى قال حدثنا الأعمش عن زايد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا أبا ذر، ارفع رأسك فانظر إلى أرفع رجل في المسجد. فذكر الحديث حديث محمد بن عبيد حدثنا الأعمش حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكر الحديث وقال: خير عند الله من قراب الأرض من مثل هذا، قراب ملء. وكذا قال أبو معاوية عن زيد وحدثنا أبو معاوية حدثنا زيد عن الأعمش حدثنا سليمان بن مسهر عن خرشة فذكر هذا حديث صحيح. والظاهر أن للأعمش فيه شيخين سليمان بن مسهر وزيد بن وهب، والله أعلم. حديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيد قال حدثنا عمر بن علي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. هذا حديث صحيح، الصحيح وقفه كما في العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني، وقد أورده الشيخ رحمه الله في أحاديث معلّة ظاهرها الصحابي رقم 307 قال فيها: أخرجها ابن أبي عاصم في السنة وذكر سنده، ثم الحاكم وذكر سنده، ثم قال الحاكم قد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل والثقة عنه سفيان بن عيينة فنحن على ما شرطنا من إخراج الزيادة من الثقة في الأصل والسند انتهى. قال فأنت إذا نظرت إلى هذا السند وجدته يستحق أن يحكم له بالصحة، ولكن من أبي حاتم ذكره في العلل فقال رحمه الله سألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ثم قال أبي الكوفيون لا يرفعونه. وقد تقدم الحديث والتعليق عليه في باب الإيمان بالقدر. قال الحديث أخرجه ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة فقال حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد به، وأخرجه الحاكم من طريق عمر بن علي المقدمي عن إسماعيل به، ومن طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل به، ومن طريق هشيم عن إسماعيل به. ثم قال الحاكم قد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل ووقفه عنه سفيان بن عيينة فنحن على ما شرطنا من إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند انتهى. قال أبو عبد الرحمن زيادة الثقة مقبولة بشرط كما ذكر ذلك مبسوطا في مقدمة الإلزامات والتتبع، وقد توفرت شروط هنا كما يقول الحاكم رحمه الله. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب الصور قد التقم وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ إلى، قلنا يا رسول الله ما نقول يومئذ؟ قال قول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان. فقال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن البخاري بن بغداد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة فذكر إلى قوله ونعم الوكيل، ثم قال أخبرنا أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة بإسناد النحو قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد تقدم الحديث في كتاب في باب الإيمان بالملائكة، وتقدم الكلام عليه ففيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم المراقبة. قال كيف أنعم صاحب الصور قد التقم وحنى جبهته وهو إسرافيل في قول جميع العلماء مع ضعف الحديث الذي جاء مصرحا باسمه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ أي ينفخ في الصور وهو قرن عظيم الله أعلم بكيفيته وعظمه، إذا نفخ فيه النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وإذا فيه نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال يا رسول الله ما نقول يومئذ؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فيه فضيلة هذا الذكر العظيم، وقد دعا بها إبراهيم حين ألقي في النار وسلمه الله، ودعا به محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما على الله توكلنا أي اعتمدنا، ومن توكل على الله عز وجل كفاه، ومن استعاذ به آواه، ومن استنصر به نصره، ومن قرب منه أدناه. قال رحمه الله قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح كما في الإحسان، لأن الإحسان ليس لابن حبان. قال أخبرنا حاجب بن أركين الفرغاني بدمشق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدبرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم من مقعد لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لحاجب بن أركين، وهو حاجب بن مالك بن أركين ترجمه الخطيب في التاريخ وقال كان ثقة انتهى. وفي هذا الحديث فضيلة الذكر وذم الغافلين عن ذكر الله عز وجل، ما قعد قوم سواء كانوا من الرجال أو النساء وهو في النساء أكثر مقعدا لا يذكرون الله فيه، سواء الذكر المعهود من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن أو كذلك مدارسة العلم والإيمان، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على غفلتهم وعظيم سكرتهم عن الحق والهدى والذكر وما هو من أسباب رفعتهم، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أي نداء وندامة حين يرى فضل هذا العمل والنقص الذي حصل عليهم، وإن دخلوا الجنة للثواب، أما بعد دخول الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن لعل ذلك في عرصات القيامة، والله أعلم. قال رحمه الله، قال هذا حديث صحيح. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن عمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال: انظروا تجدون لعبدي من تطوع، فأكمل ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هذا حديث صحيح. والجمع بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود في الصحيح: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أن أول ما يقضى في الأعمال التي بين العبد وبين الله في الصلاة، وأول ما يقضى فيما بين العباد في الدماء. قوله: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المفروضة المكتوبة، فإن أتمها كتبت له تامة. وربما تجوز عنه في كثير من الأعمال الأخرى، لأن الصلاة من الكفارات ومن أسباب رفع الدرجات ومن أسباب مضاعفة الحسنات ومن أسباب رضا الرب عن العبد، هي أسباب كثيرة. وإن لم يكن أتمها قال: انظروا تجدون لعبد من تطوع، أي نوافل قبلية وبعدية، وهكذا الضحى وقيام الليل وما في بابه، فأكملوا ما ضيع من فريضته. ولهذا تجد أن أغلب العبادات لها نوافل: الحج له نوافل، والصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصيام له نوافل. وهذا من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أن نوع لهم العبادات وأكمل لهم النواقص، والقصور حاصل عند الخاص والعام من المسلمين. فلو ترك الناس على قصورهم للحقهم الضرر العظيم في دنياهم وأخراهم، ولكن الله عز وجل جعل هذه المكملات، فربما انصرف أحدهم وليس له من صلاته إلا الربع، وربما انصرف أحدهم وليس له من صلاته إلا النصف، وربما فوق ذلك ودون ذلك. فأكملوا ما ضيع من فريضته، فيه عظيم فضل الله عز وجل على عباده. ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، أي الواجبات، وينظر له في التطوعات. والشاهد من الحديث ذكر يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم يحشر الناس يخرجون من الأيداث كأنهم إلى نصب يوفضون. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، قال حدثني عمرو بن مرة، قال سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، يعني عظيم شأنها، لأن ليست كل النوق سواء، بعضها ناقة للبن وللحمل ونحو ذلك، ولكن هناك نوق عظيمة للركوب، تصلح للعدو وتصلح للسباق. فقال: أتدرون أي يومكم هذا؟ قلنا، قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقت بيوم النحر الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا: ذو الحجة. قال: صدقتم شهر الله الأصم. قال: أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا: المشعر الحرام. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض، أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا قد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتوى مقعده من النار. ألا وإني مستنقد رجالا أو إناثا، ومستنقد مني آخرون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا حديث صحيح، ومره ابن شراحبيل الطيب الهمداني. وفيه ذكر ما يكون في يوم القيامة من بعض ما قد تقدم بيانه كالحوض ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمم، وهكذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في من شاء ولا تقبل شفاعته في بعضهم. قال الإمام أحمد قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطلقاني قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. حديث قصير المبنى عظيم المعنى، يدعو الله عز وجل بالستر في دنياه وآخراه، اللهم لا تخزني يوم القيامة. وقد تابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة إبراهيم عليه السلام، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن سلمه الله من خزي يوم القيامة كان من أهل الجنة، كان من المقربين، كان من المستورين. والله عز وجل قد جعل أسبابا للسلامة من هذا الخزي، ومن ذلك التوحيد والسنة والعلم والعمل به والدعوة إليه، ومن ذلك الستر للمسلمين من ستر مسلم ستره الله، ومن ذلك الدعاء كما في هذا الحديث وفي الآية المشار إليها. قال ابن مبارك ابن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم، هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال أخبرنا مالك بن سعير أبو محمد الكوفي التميمي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وهو في مسلم عن أبي هريرة لذا فأعطينا رقما واحدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم يجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا يمتن عليه ويذكر الله نعمه وعظيم فضله، ومع ذلك حصل من العبد خلاف ما خلق له ولم يشكر لله عز وجل هذه النعم العظيمة. وفي اللفظ ألم أزوجك، ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول نعم يا رب، قال أكنت تظن أنك ملاقي، قال لا، قال اليوم أنساك كما نسيتني. ويأتي في هذا الحديث وسخرت لك الأنعام والحرث، الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع، وتركتك ترأس وتربع لو لم يكن إلا على أسرتك، وبعضهم على قبيلته وبعضهم على مجتمعه وبعضهم على دولته، فكنت تظن أي تستيقن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، يعني ما كان عنده ظن ولا استيقان ولا إيمان، عاش على الشك وبعث على الشك. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، أتركك. النسيان هنا بمعنى الترك، فالنسيان بمعنى الذهول ينزه الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء حفيظ ولا تخفى عليه خافية، وإنما هو بمعنى الترك، يعني أنساك أتركك من الرحمة وأتركك من إدخال الجنة وأتركك، اتركه الله، لفظ معلوم المعنى معلوم اللفظ، كما نسيتني كما تركت العبادة. ربما لم يكن ناسيا لله من حيث أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن لم يعبده، والله المستعان. هذا حديث صحيح قريب، قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولياء يوم القيامة المتقون، من كانوا وأين كانوا، كما جاء في حديث الآخر الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإن كان نسب أقرب من نسب. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الناس بأعمالهم ويأتي من يأتي بنسبه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا، تحذير لأقاربه وهو تحذير لجميع الأمة. فإن كنت من أمة محمد وقد ضيعت وفرطت فأنت على خطر عظيم تحملونها على رقابكم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة أصحاب الغلول، فتقولون يا محمد أي اشفع لنا، فأقول هكذا وهكذا، يعني كالمعرض عنهم، وأعرض في كلا عطفيه سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. فمن كان لله وليا في دنياه كان له وليا في أخراه، ومن كان لله وليا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم وليا. ومن أراد السلام من عطب الدنيا والآخرة فعليه بالاستقامة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم والمنة الكريمة. وفيه عظيم شأن الأعمال الصالحة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلا الصوم وأنا أجزي به لسعيها راضية، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وفيه أن الدنيا حلوة خضرة، والعبرة بالأعمال الصالحة فيها، وإلا فمن أتى بدنياه قد تكون وبالا عليه وقد يحاسب عليها. وفيه جواز الاستعانة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فهم يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع لهم لما تقدم، وإلا فهو يشفع في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. قال رحمه الله: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به، وابن كاسب هو يعقوب بن حميد بن كاسب، ترجمته في تهذيب التهذيب، راجح ضعفه ولكنه متابع كما ترى. وكل هذه الأحاديث التي تذكر يذكرها شيخنا رحمه الله من أجل بيان عقيدة المسلمين التي لا يجوز غيرها في شأن يوم القيامة، وأنه يجب الإيمان بالبعث والنشور، بعث الأجساد، بعث الأرواح، وأن الناس يجازون على أعمالهم، كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين.